بسم الله الرحمن الرحيم.
مئات الألوف من هؤلاء يتصادرون من فجاج الأرض البعيدة سلبية لدعوة الله تعالى.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.
أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم من كنوز الحج، محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم الدويش.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي وإياكم في هذا الجامع المبارك على مائدة من موائد الذكر بعنوان من كنوز الحج. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يكون ذلك خالصا لوجهه. الحج ركن من أركان الإسلام، وهو عبادة عظيمة مليئة بالكنوز العظيمة والمعاني العجيبة والأسرار البديعة، فيه ما يأخذ بالألباب ويدهش العقول. وقد أشار الله تعالى لمثل هذا فقال: ليشهدوا منافع لهم. انظروا لهذا الإيجاز الذي بلغ حد الإعجاز. فالحج مدرسة عظيمة، دروسها رائعة وعبرها نافعة. وقد عدد العلماء للحج منافع عدة، بدنية ومالية وثقافية واجتماعية وعلمية، لا بد أن يستفيد منها الحاج وأن يستشعرها ليعلم حقيقة الحج. إليك أيها المسلم شيئا من هذه الكنوز: دروس وعبر، تذكرة لمن اتعظ واعتبر، لعلها أن تكون لك عونا على حج مبرور يكون جزاؤه الجنة إن شاء الله تعالى. وهو اجتهاد مني ومثلك يعذر مثلي ويغفر لخطأي وجهلي، وفقني الله وإياك وكل مسلم لحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وعمل صالح مقبول. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك. لبيك إن الحمد لك والحمد لا شريك لك، والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك، وكل من أهل لك سبح أو لبى فلك. يا مخطئا ما أغفلك، عجل وبادر أجلك، اختم بخير عملك. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، والحمد والنعمة لك. في أشهر الحج تنطلق قوافل الملبين قاصدين هذا البيت، مؤكدين الولاء لرب العالمين، يقطعون الفيافي والقفار، ويمخرون عباب البحر، ويطيرون في جو السماء، آمين هذا البيت من المشارق والمغارب، وفود استوعبت البر والبحر والجو، لا تسمع إلا هتافا واحدا للواحد الأحد في استعراض مهيب، يلبون ويكبرون ويسبحون ويهللون، كلما علوا نشزا أو هبطوا واديا، مواكب مهيبة بالدعاء لهم عجيج وبالبكاء لهم نشيج، أملا في حط الخطايا والأوزار. لا إله إلا الله، تلبيات
نداءات تهز المشاعر وتحرك الوجدان، وتتجاوب معها الوهاد والوديان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا أو ها هنا. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، واللفظ له من حديث سهل بن سعد الساعدي، وصححه الألباني رحمة الله تعالى عليه. أيها الإخوة، إن الناس ما زالوا منذ أذن فيهم إبراهيم عليه السلام في الحج يفدون إلى البيت الحرام في كل عام من أصقاع الأرض كلها، ولو تأملتم لرأيتم العجب، مختلفة ألسنتهم، متباينة بلدانهم، متمايزة ألوانهم، يفدون إليه وأفئدتهم ترف إلى رؤيته والطواف به. الغني القادر والفقير المعدم ومئات الألوف من هؤلاء يتقاطرون من فجاج الأرض البعيدة تلبية لدعوة الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وهنا يبرز سؤال: ما مدى استغلالنا لهذه المناسبة العظيمة؟ لماذا تضيع المناسبات ونخسر المواسم بدون استغلال يناسب المناسبة؟ فموسم الحج مؤتمر إسلامي من أعظم المناسبات للأمة الإسلامية، وفي الحج كنوز عظيمة نستطيع من خلالها استغلال هذه المناسبة. متى اكتشفنا هذه الكنوز وفهمناها؟ ولا تظن أخي الكريم أني بهذه الساعة أكشف لك الكنوز كلها فأنا لهذا، بل ما أذكره قطرة من بحر رغم جمعها من هنا وهناك. فجدوا في البحث وستعلمون حينها عظمة هذا الركن وما فيه من خير عميم. ومن أعظم كنوز الحج التي أذكرها في هذا اللقاء كنز تحقيق التوحيد قولا وعملا. ففي الحج تتجلى صورة التوحيد عقيدة وهدفا للمسلمين. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، إلى أن قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. فقضية القضايا وأصل الأصول كلمة التوحيد وشعار الإسلام وعلم الملة. لا إله إلا الله كلمة تخلع بها جميع الآلهة الباطلة من دون الله، فيها نبذ لأمر الجاهلية كله. فإبراهيم عليه السلام الذي بنى البيت هو رمز الحنيفية ومحطم الشرك والوثنية، أقام هذا البيت على قواعد التوحيد، ثم أذن في الناس بالحج. ومنذ ذلك النداء والمسلمون يتوافدون من كل فج، حناجرهم تجأر بإجابة التوحيد ونداء الإخلاص. ومنذ ذلك النداء: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يتأمله المسلم ويقف مع هذه الكلمات ليعلم أن الحج يبقى وسيبقى بمشيئة الله تعالى كل عام رمزا للتوحيد وعنوانا للبذل والتضحية من أجل لا إله إلا الله. في مثل هذا الموسم يجدد المسلم عهده مع الله، يتذكر الهدف الذي من أجله يعيش الإنسان: رضا الله، رضا الخالق لا رضا المخلوق. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن فالتوحيد هو الكنز الأول الذي يجب أن يفوز به الحاج، بل ونذكر به كل مسلم ليمتلئ قلبه بحق حقيقة التوحيد واقعا يراه ويعيشه في كل منسك من مناسك الحج. وهل هناك أعظم من كنز التوحيد؟ ومن كنز التوحيد إلى كنز الوحدة، فالحج رمز للوحدة الحقيقية، للوحدة الإنهزامية، وحدة أمة التوحيد واجتماع كلمتها. ألا ترون الحجاج يستبدلون بزيهم الوطني زي الحج الموحد؟ لا يتميز شرقيهم عن غربيهم ولا عربيهم عن عجميهم، كلهم لبسوا لباسا واحدا وتوجهوا إلى رب واحد بدعاء واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ألا ترونهم وقد نسوا كل الهتافات الوطنية وكل الشعارات القومية، ونكسوا كل الرايات العصبية، ورفعوا راية واحدة هي راية لا إله إلا الله، يطوفون حول بيت واحد مختلطة أجناسهم وألوانهم ولغاتهم، يؤدون نسكا واحدا الله أكبر، إنها الوحدة الحقيقية. فمهما اختلفت اللغات، ومهما تعددت الجهات، ومهما تنوعت الجنسيات، فديننا واحد، وربنا واحد، ونبينا واحد، وقبلتنا واحدة، ونحن أمة واحدة رغم أنف الأعداء وكل من حاول تشتيت هذه الأمة. فما أجمل استغلال الحج لتوحيد كلمة المسلمين، وما أجمل استغلال المناسبة لجمع القلوب وتصفيتها، وما أجمل تذكير وتوجيه الحجاج، بل كل المسلمين لهذه المعاني العظيمة. ولا يمكن تحقيق هذه الوحدة إلا بتوحيد المنهج. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحج: خذوا عني مناسككم. وقال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في آخر حياته صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فالمسلمون في جميع أمورهم منبعهم واحد، فلاء للشرق وألف لاء للغرب، فقط هنا يشعر المسلم بالعزة والفخر بدون تردد ولا حيرة. فلندعو الناس جميعا عند الاختلاف إلى هذا المنبع الصافي، إلى الكتاب والسنة، ولننبذ الأهواء والرغبات وحظوظ النفس. فيا أمة الإسلام، كفى ضياعا توجه القلوب إلى غير بارئها، كفى توجه الأجيال إلى غير معلمها، كفى توجه المناهج إلى غير محكمها. فلا مجال والله لتحقيق الوحدة بين المسلمين إلا برفع كلمة التوحيد التي هي نشيد الحاج لا يفتر منها لسانه. ومن كنوز الحج تحقيق العبودية التامة لله والطاعة والاستجابة، فأول كلمة تتلفظ بها في هذا الركن: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حجا. ثم تعلن الطاعة والاستجابة بقولك: لبيك اللهم لبيك. ومعنى ذلك، وانتبه جيدا للمعنى، أي إجابة بعد إجابة، وخضوع لله وخشوع. فأنا يا رب مجيب دعوتك وملزم النفس طاعتك. فيا أيها الأخ الحبيب، ها أنت تعاهد ربك على الطاعة والاستجابة، وتعلن العبودية له وحده، وتعترف له بنعمه وفضله عليك، فهل تراك بعد هذا كله تنقض العهد؟ ألست تعمل في الحج أعمالا ربما لم تفهم لها معنى، كالرمي والسعي وتقبيل الحجر لا لشيء إلا لأن الله أمرك فأطعته؟ وهكذا المؤمن مع ربه في كل شيء وفي كل زمان ومكان ومناسبة. سمعنا وأطعنا، سواء بانت الحكمة أم لا، فحسبي أن الذي أمرني هو ربي. وهكذا حال المسلم في الحج: طاعة وعبودية لله بدون تردد ولا حيرة ولا عصيان، بل كما ترون وتلاحظون بعاطفة حارة وبذل للمال عجيب. لكننا نتساءل: أين هذه العبودية؟ وأين هذه الطاعة لله في غيره من العبادات؟ ليس في الحج فقط، وليس في رمضان ولا في الصلاة فقط، بل أين هذه الطاعة وأين هذه الاستجابة في كل شيء؟ في البيع والشراء، وفي الأكل واللباس، والسماع والأمانة والصدق وغيرها من الأعمال، أين الطاعة فيها؟ لماذا هذا الازدواج العجيب عند كثير من المسلمين؟ نطيع الله تعالى في الحج طاعة عجيبة، ولا نستجيب لأوامر الله في الصدق والأمانة والتعامل مع الناس. سبحان الله. أيها الحاج، إن الله يريدها عبودية كاملة، اسمعها جيدا وتأملها جيدا. إن الله يريدها عبودية كاملة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، فحياتي ومماتي كلها عبودية لله جل وعلا. أما أن يأخذ المسلم من دين الله ما أراد واشتهى فهذه صفة لليهود الأنذال، كما أخبر الله في القرآن فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أما أنت أيها الحاج فأسلم وجهك لله وكن مستسلما لله في كل شيء، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كنوز الحج تحقيق الاتباع والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، واتباعه صلوات الله وسلامه عليه، فقد قال: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، واللفظ لمسلم. وعند أحمد والنسائي: خذوا عني مناسككم. إذن أيها الإخوة والأخوات، الحج الصحيح كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة هو كحجه صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أن نتعلم كيف حج صلوات الله وسلامه عليه. وواقع الناس اليوم في الحج واقع مؤلم، لا أقول في إهمال السنن، بل في جهل بعض الواجبات والأركان التي لا يتم الحج إلا بها، ولا أقول من الأعاجم والعامة، بل ربما من بعض المتعلمة، وربما كان من أهل هذه البلاد ومن أصحاب الشهادات العليا. ولا أقول حجثت، بل أقول وقفت بنفسي ورأيت بعيني. فلماذا هذا التفريط العجيب؟ ولماذا هذا الجهل الشديد بأحكام ركن من أركان الإسلام لا يقوم الإسلام إلا به؟ أيعجز من عزم على الحج أن يحضر درسا أو يقرأ كتابا أو يسمع شريطا؟ وكل ذلك متوفر ولله الحمد، فما هي الحجة وما هو العذر أمام الله؟ وفي المقابل اسمع لهذه الصورة العجيبة في الحرص على السنن وشدة اتباعه صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري ومسلم عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذه حالهم مع السنن، فكيف هم مع الأركان والواجبات؟ فنشكو إلى الله حالنا وتفريطنا بكثير من السنن. فيا عجبا لمن يقطع الأودية والقفار والمفاوز والبحار ويصرف الأموال ويهجر البلاد والعيال وهو يجهل الحج، فلا يعرف الواجبات من الأركان، بل ربما وقع في الغفلة والعصيان، نعوذ بالله من الجهل والحرمان، وخاصة في مثل هذه المواسم والأيام. ومن كنوز الحج أيضا أثر التلبية على النفس، وتأمل جيدا كلمات هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كلمات حارة لها معان وآثار، تعلن التوحيد، تعلن الطاعة والاستجابة. إذن فهي تجديد للعهد الذي بينك وبين الله. إنها كلمات تعلن التوحيد، إذ لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله، فلا يتعلق القلب بالمال ولا بالأهل ولا بالأولاد ولا بالأشخاص مهما بلغوا، إنما اعتماده وتوكله على الله. إنها كلمات تعلن أن لا ثناء ولا تبجيل إلا لله، وأن النعم والأرزاق منه وله. إنها كلمات تعلن انتصار الحق على الباطل، فلا ملك ولا جبروت ولا تصرف إلا لله. لهذه المعاني وغيرها كان لهذه الكلمات أثر كبير على النفس، وهي تردد هذا الهتاف: أيها الإنسان، أيها الحاج، من أنت أيها الضعيف حتى يناديك جبار الأرض والسماوات بهذا النداء؟ فما أنت إلا مخلوق من مخلوقاته. أيها الحاج، وأنت تردد هذا النداء اعرف نفسك واعترف بضعفك، فما أنت إلا نطفة من مني يمنى، لا تملك لنفسك حولا ولا قوة. ولهذا كان بعض السلف يلبي وهو يبكي، لأنه يعي ما يقول ويفهم ما يردد، ولذلك كان من السنة رفع الصوت بها أي بالتلبية، لحديث السائب بن خلاد مرفوعا: أتاني جبريل يأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. والحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي. ولهذا قال أنس: سمعتهم يصرخون بها صراخا. وقال أبو حازم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية. وفي حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ وفي لفظ: أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج سيلان دماء الهدي. فلماذا إذن تخرج التلبية من بعض الناس باردة فاترة لا تهزه ولا تؤثر فيه؟ روي أن زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما لما أحرم واستوى على راحلته اصفر لونه وارتعدت فرائصه ولم يستطع أن يلبي، فقيل له: ما لك لا تلبي؟ فقال: أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. فلما لبى غشي عليه. وقال يحيى بن الجلاد: كنت بذي الحليفة وأنا أريد الحج والناس يحرمون، فرأيت شابا قد صب عليه الماء يريد الإحرام، أو صب عليه الماء يريد الإحرام، وأنا أنظر إليه، فقال: يا رب، أريد أن أقول لبيك اللهم لبيك، وأخشى أن تجيبني لا لبيك ولا سعديك. وبقي يردد هذا القول مرات وأنا أسمع، فلما أكثر من ذلك قلت له: فليس لك بد من الإحرام. فقال: أخشى إن قلت لبيك أجابني بلا لبيك. قلت: أحسن ظنك بالله، وقل معي يريد أن يلقنه لبيك. فقال الشاب: لبيك اللهم، وطولها وخرجت نفسه مع قوله اللهم، وسقط ميتا على الأرض رحمه الله ما بين معترك الأحداق والمهجي. أنا القتيل بلا ذنب ولا حرج، تبارك الله ما أحلى شمائله، فكم أماتت وأحيت فيه من مهجي. أيها الإخوة، هذه حال العابدين الصادقين، فكيف بحال الغافلين أمثالنا؟ والله المستعان. أيها الحاج، إن شعورك بهذه الروحانية أعظم وربي من كنوز الدنيا كلها، فطهر قلبك وأخلص نيتك وحج خاشعا متذللا، ولا تيأس من رحمة الله، فبابه مفتوح. وعود نفسك أن تفكر فيما تقول وتردد، نعم، لنعود أنفسنا على العمل بالعلم وعلى التفكير واستخدام العقول، ونحن نردد الكثير من الكلمات وخاصة في العبادات. أما المرأة فقد قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها مخافة الفتنة، انتهى كلامه. ولكن عليها أن تتأمل في معانيها عند التلبية وأن تخرجها من قلبها. ومن كنوز الحج أيضا ما يحدثه يوم عرفة في النفوس من توبة وندم وخشوع وبكاء، فكم من شاهد ليوم عرفة كان هذا اليوم سببا لهدايته واستقامته. وهل هناك كنز يقارن بكنز الهداية؟ لا وربي. ومن لم يخشع قلبه بعرفة فمتى؟ وذلك لنزول الرحمة وكثرة العتق من النار والافتقار، والمسكنة إلى الله ورقة القلب وكثرة الدمع، ورفع أكف الضراعة إلى الله. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ثم يقول: ما أراد هؤلاء. فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدم، وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسهم. وقد أفضت القول في هذا في درس مستقل بعنوان: عرفات عبر وعبرات. فاستشعار عظمة هذا اليوم يحدث آثارا عجيبة في النفس، ربما كانت بداية سعادة ذلك الإنسان نسأل الله الكريم من فضله. ومن كنوز الحج استشعار عظمة رمي الجمرات وما فيه من الحجم من عداوة الشيطان وعدم الاستجابة له ولوساوسه، وكم من إنسان يرمي الجمرات والشيطان قد تمكن من قلبه، فما أكثر معاصيه وما أشد فسقه. ولو علم هذا الحاج المعنى الحقيقي لرمي الجمرات لعلم أنه في حاجة لرميه من قلبه والاستعادة منه قبل أن يرمي تلك الحصوات مجرد رمي فقط. ومن حكم رمي الجمرات الاتباع للخليل ولمحمد صلى الله عليه وسلم عليهما. وقل مثل ذلك في استشعار عظمة ذبح الهدي وإراقة الدم لله وحده لا شريك له. ولذلك قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهكذا يستشعر عظمة الحج بأركانه وواجباته بمعرفة حكمه وأهدافه، فيزداد الحاج حرصا على استغلاله وتعظيما لأيامه ليفوز بأنواره وآثاره. ولذلك ذكر الله في آيات الحج قوله: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثم قال في الآية التي تليها: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن استشعر عظمة الحج ومناسكه وتفكر بمغفرة الذنوب والرجوع كيوم الولادة علم أي كنز سيناله. ومن كنوز الحج أيضا تذكر اليوم الآخر، فالحج صورة مصغرة ليوم الحشر والعرض على الله عز وجل. فالاستعداد للرحيل بالحج يذكرك بالاستعداد للرحيل إلى الله، لكن هذا بيدك وذاك يفجأك. ولبس ملابس الإحرام يذكرك بلبس الأكفان، لكن هذا تلبسه بيدك وذلك تلبسه. وقوف الناس بعرفة يذكرك بوقوفهم بين يدي الله، لكن هذا يوم عمل وذاك يوم حساب. يتذكر بزحمة الطواف والرمي زحام الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين. يتذكر وهو يشعر بحرارة الشمس في مكة يوم تدنو الشمس من الخلائق قد رميل. يتذكر بالتعب والعرق حال الناس مع العرق يوم القيامة، فمنهم من يلجمه العرق إلجاما. وهكذا تبقى هذه الذكريات في نفس الحاج لتعينه على السير إلى الله بقية عمره. فالحج محطة يتزود منها المسلم زاده في طريقه إلى الله، فذكر الموت وما بعده تجعل أو يجعل النفس تفيض شوقا إلى الله وينشط للعمل الصالح ويرجو الله رغبة ورهبة. ومثل هذه المعاني هي طوق النجاة من الإغراق في الترف والمباهات، فقد أفسد ذكر الموت على أهل النعيم نعيمهم، فاذكروا هادم اللذات. ومن كنوز الحج اليقين بأن الباطل كان زهوقا، وإن طال الطريق واشتد المكر، وفي الحج يكون الشيطان وأعوانه أصغر وأحقر، فيغتاظ أعداء الله ويرجعون خاسئين ناكصين على أعقابهم مذمومين مدحورين. أليس يغيظ الكفار حينما يرون جموع هذه الأمة وقد استسلمت لربها وأطاعت نبيها واجتمعت كلمتها؟ يقول أحد النصارى: سيظل الإسلام صخرة عاتية تتحطم عليها سفن التبشير المسيحي ما دام للإسلام هذه الدعائم: القرآن واجتماع الجمعة الأسبوعي ومؤتمر الحج السنوي. هؤلاء أعوان الشيطان. أما الشيطان فقد أخرج مالك عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان في يوم هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. إلا ما رؤي يوم بدر. قيل: وما رؤي يوم بدر؟ قال: أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة. هكذا حال الشيطان وأعوانه من الخسة والحقارة في موسم الحج. ويوم القيامة يتبرأ الشيطان من أعوانه فيقول لهم: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. نعم، دعوتكم لتتوكلوا على غير الله جل وعلا، دعوتكم للهزيمة والضعف والخور والركون إلى الدنيا فاستجبتم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. نعم لوموا أنفسكم، فلماذا لا يرضى بعض الناس إلا أن يكون عونا للشيطان ببث الفرقة والنزاع لوحدة المسلمين التي تجسدها هذه المناسبة العظيمة؟ فاحذر أخي أن تكون للشيطان عونا، وكن على يقين بضعف الباطل مهما انتفش، ولكنه الصبر والابتلاء والتمحيص والتمييز. نسأل الله أن يرزقنا من اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا، ومن الإيمان ما يحفظنا من الفتن والشهوات. كم من شاب انهزم بسبب الشهوات والضعف. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا وأن يرزقنا وإياكم الإيمان الصادق، اللهم آمين. ومن اليقين بانهزام الباطل وضعف أهله إلى اليقين بالتمكين ونصرة هذا الدين، وهذا كنز آخر من كنوز الحج، لكنه يحتاج للرجال المخلصين وهمة الصادقين. ولن أطيل، لكن فقط تأمل وقارن بين موقفين متبارنين وحالين مختلفين وتنبه لهما جيدا. الموقف الأول: رجل وحيد ليس معه إلا النفر اليسير، طريد شريد مهدد ترتكب معه صنوف من الأذى في نفسه وفي أهله وفي أتباعه، ولا حول له ولا قوة إلا بربه. ثم يأتي ما هو أشد من ذلك وأشق، إذ يضطر للخروج من بلده وليس هناك لوعة ولا ألم أشق على الإنسان ولا أمر في فؤاده من اضطراره إلى مفارقة وطنه والهجرة عن أرضه وأحبته. فيخرج صلى الله عليه وسلم من مكة مكرها، ويترك مراتع الصبا وملاعب الطفولة، فيودعها في ألم وحسرة قائلا: والله إنك لأحب البقاع إلى نفسي، ووالله لولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. ريح الحجاز بحق من أنشاك، رد السلام وحي من حياك، هبي عسى وجدي يخف وتنطفي، نيران أشواقي ببرد هواك. يا ريح لولا أن فيك بقية من طيب مكة مت قبل لقاك. هذا موقف. الموقف الثاني: مع الرجل نفسه، معه صلى الله عليه وسلم، وبعد سنوات قليلة لا تكاد تذكر ولا تمثل في عمر الزمن شيئا، يعود هذا الرجل نفسه إلى هذا البلد الحرام قويا عزيزا مكبرا مهللا عالي الهمة مرفوع الرأس، يعود ليحج إلى هذا البيت الذي كان يطوف به خفية أو في جو من الخوف والحذر. يطوف بهذا البيت الذي منع عنه مرارا، ولقد كان يعرض نفسه على القبائل في الحج مرارا وتكرارا، ويقول لهم: من يؤويني حتى أبلغ دين الله؟ فإن قريشا منعوني من ذلك. فلا يجد صلى الله عليه وسلم من يؤويه. بعد ذلك يعود، وبماذا يعود؟ بمئة رجل؟ بمئتين؟ بألف؟ لا والله، بل بما يقارب 120,000 من المؤمنين. 120,000 من المؤمنين كلهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كل منهم يتمنى أن يقدم رقبته رخيصة في سبيل الذب عن هذا الدين وفداء لهذا النبي الأمين. هل قارنتم بين هذين الموقفين؟ أليست هذه عجيبة من العجائب؟ أليست لطيفة من اللطائف، جديرة بأن يتأملها المؤمنون وخاصة العاملون الدعاة إلى الله عز وجل؟ تلك هي القدرة الإلهية.
أخي المستمع الكريم، هنا انتصف الشريط.